الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين. كان البحث في المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد، وهي التي تتكفل إثبات عدم جريان البراءة الشرعية في تمام الشبهات. وقلنا أنه يمكن بيان عدة موانع عن جريان البراءة في تمام الشبهات، من الإجماع أولا والضرورة ثانيا والعلم الإجمالي بالتكليف ثالثا. انتهينا إلى العلم المانع الثالث الذي هو العلم الإجمالي بالتكليف، والذي قلنا هذا العلم الإجمالي بالتكليف يوجب التعارض والتساقط بين الأصول التي تجري في كل شبهة شبهة، حيث يلزم من جريان الأصول المرخصة الترخيص في المخالفة القطعية. ثم قلنا أنه استشكل في هذا المانع، أو يمكن أن يستشكل بأحد وجهين. تقدم الوجه الأول الذي ذكره المحقق، ذكرناه عن المحقق الخراساني مع تطويرا له عن المحقق العراقي في خصوص المقام، مع المناقشات التي تقدمت في هذا الوجه. الوجه الثاني ما ذكره الوجه الثاني عن أصل مانعية الوجه، يعني المناقشة الثانية في مانعية العلم الإجمالي، المانع الثاني في مانعيته، المانع الثالث في مانعيته عن جريان البراءة، جريان البراءة في تمام الأطراف، هو ما ذكره المحقق العراقي. فإن المحقق العراقي قال أن الميزان في المانع إنما هو المهم من الموانع، إنما هو المانع الأول والثاني، وأما المانع الثالث فليس بمانع من دون فرض المانع الأول والثاني. هذا المانع الثالث لا يكون مانعا تاما، ومع مانعية مع قبول المانع الأول والثاني من الإجماع والضرورة القائمين على عدم جريان البراءة في تمام الأطراف، لأنه إهمال وخروج عن الدين عملا، لا يكون ضم المانع الثالث وهو العلم الإجمالي مفيدا. فله بحسب الحقيقة دعويان هنا المحقق العراقي. الدعوة الأولى أنه لو فرضنا تمامية المانع الأول والثاني، العلم الإجمالي لا يكون له أثر حينئذ، ولا يكون له دخل في تتميم حجية الظن بهذا الدليل، بدليل الانسداد، ولا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذه هي دعواه الأولى. والدعوة الثانية أنه لولا المانع الأول والثاني، المانع الثالث وهو العلم الإجمالي في المقام أيضا لا يمكن أن يثبت حجية الظن، يعني لا يكون الظن حجة عند الانسداد لو كان مدركنا منحصرا في المانع الثالث فقط. ولو كان مدركنا المانع الأول والثاني فلا نحتاج إلى العلم الإجمالي، ولا يكون العلم الإجمالي دخيلا ومؤثرا في التنجيز أصلا لكي نحتاج إليه. أما الدعوة الأولى أنه مع فرض مانع تمامية الإجماع والضرورة الفقهية لا يكون العلم الإجمالي منجزا أصلا، يبين في وجهه أنه مع فرض قيام الإجماع أو الضرورة على عدم جواز الرجوع إلى البراءة في تمام الأطراف، هذا معناه أن هناك منجز شرعي. نستكشف من الإجماع والضرورة وجود منجز شرعي في بعض الأطراف، يمنع الرجوع إلى البراءة في تمام الأطراف. وسوف يأتي في بحث العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي إذا كان في بعض أطرافه منجز شرعي ينحل هذا العلم الإجمالي انحلالا حكميا، يخرج عن المنجزية باعتبار أنه لا يمكن أن ينجز التكليف على كل تقدير، ببيان يأتي منه قدس سره هناك في بحث منجزية العلم الإجمالي، ويسمى أو ببيانات متعددة هناك، ويسمى بالانحلال الحكمي. مثلا لو علم بنجاسة أحد الإناءين وكان في أحدهما منجز شرعي كاستصحاب النجاسة، يقال العلم الإجمالي لا ينجز حينئذ هنا، لا لطرف مستصحب النجاسة ولا لطرف مستصحب الطهارة أو إصالة الطهارة، لطرف مستصحب النجاسة لأن الاستصحاب منجز، وإذا كان منجزا المنجز لا يتنجز من جديد مثلا بالعلم الإجمالي، ولا للطرف الآخر لأن الطرف الآخر سوف يكون الشك فيه شكا بدويا يجري فيه البراءة أو قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة بلا محذور. خب، هذا البيان بنفسه يطبقه هنا المحقق العراقي في الدعوة الأولى، ويقول مع فرض مانعية المانع الأول، تمامية المانع الأول والثاني، أي قيام الإجماع والضرورة على عدم جواز ارتكاب تمام الأطراف وإجراء البراءة في تمام الأطراف، معنى هذا الإجماع والضرورة أن بعض الأطراف متنجزة على المكلف، هذا معناه تنجيز بعض الأطراف شرعا المستكشف من الإجماع مثلا والضرورة الفقهية، وهذا التنجيز يؤدي إلى أن يكون إضافة العلم الإجمالي الذي هو المانع الثالث، هذه الإضافة زائدة ولغو، لأن هذا العلم الإجمالي حينئذ لا يستطيع أن ينجز بعد أن أصبح في بعض أطرافه يوجد منجز شرعي، هذا العلم الإجمالي يصير حاله حال العلم الإجمالي في مورد يكون في بعض الأطراف يوجد منجز شرعي. إذن فهذا العلم الإجمالي مع فرض المانع الأول أو الثاني ينحل انحلالا حكميا، وأما بلا فرض المانع الأول والثاني، لو افترضنا أننا لم نسلم بالمانع الأول والثاني وكان المانع لنا عن جريان البراءة في تمام الأطراف نفس هذا العلم الإجمالي، لنفترض أنه لم يكن إجماع، لم يلزم خروج عن الدين مثلا، أو لم يكن محذور في ذلك، فما الذي يمنع عن جريان البراءة في تمام الأطراف؟ العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هو الذي يمنع عن جريان البراءة في تمام الأطراف. يقول: ألستم تريدون بهذه المقدمة تنتهون إلى حجية الظن؟ حينئذ نقول العلم الإجمالي إنما يمنع عن جريان البراءة في تمام الأطراف لو كان منجزا، فإذا كان منجزا معنى أنه منجز أنه ينجز ذاك التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال في دائرة الشبهات، ولأنه ينجزه لم تجر الأصول في تمام الأطراف، سقطت الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، لأنه مثلا ترخيص في المخالفة القطعية أو في العصيان وهو غير ممكن. حينئذ إذا تنجز التكليف المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي، حينئذ بعد ذلك لا يمكن أن يتنجز هذا المعلوم بالإجمال بالظن، لكي يكون الظن حجة ومنجزا لذلك المعلوم بالإجمال على تقدير الانسداد، لأن المتنجز لا يتنجز، لأن ذاك التكليف المعلوم بالإجمال تنجز بالعلم، ومع فرض تنجزه بالعلم تنجيزه من جديد بالظن هذا غير معقول، لأن المتنجز لا يتنجز. إذن فالعلم الإجمالي المانع الثالث إذا أريد الاستفادة منه وحده لا يفيد في إثبات منجزية الظن، لأنه لو كان منجزا استحال أن يكون الظن منجزا لنفس التكليف المعلوم بالإجمال الذي نجزه العلم، ولو لم يكن منجزا وكان رفع اليد عن البراءة في تمام الأطراف من أجل المانع الأول أو الثاني، حينئذ مثل هذا العلم الإجمالي يكون منحلا بوجود ذلك المنجز بحسب الحقيقة. فأي فائدة في هذا المعنى الثالث؟ لا فائدة في المعنى الثالث، لا وحده ولا منضما إلى أحد المانعين الأول والثالث. فالمهم أحد المانعين من الأول والثاني، من دون فرض أحد المانعين الأول والثاني المانع الثالث وحده لا يكون مفيدا في الوصول إلى النتيجة المطلوبة. هذا حاصل ما يمكن اقتناصه من مجموع كلمات للمحقق العراقي في هذه المسألة لإثبات أن المهم في مانعية في المنع عن جريان البراءة في تمام الأطراف هو التمسك بذيل المانع الأول والثاني لا بالمانع الثالث وهو العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هنا لا يمكن أن يكون مفيدا في إيصالنا إلى حجية الظن. هذا الكلام غير تام في كلتا الدعويين المشتمل عليهما هذا الكلام. أما الدعوة الأولى وهي أن العلم الإجمالي أنه مع فرض عدم جريان البراءة في تمام الأطراف بملاك المانع الأول أو الثاني العلم الإجمالي ينحال انحلالا حكميا، فلا نحتاج إليه ولا يكون لغوا زائدا لا يحتاج إلى أثر له. هذا الكلام يرد عليه مطلبان بحسب الحقيقة. المطلب الأول أن هذا العلم الإجمالي أن هذا المانع الأول أو الثاني إنما يدل على عدم جواز الارتكاب والاقتحام لتمام الشبهات، يدلان على عدم جواز اقتحام تمام الشبهات، لكن لا يدلان على عدم على منجزية طرف معين من أطراف هذه الشبهات. إنما ينحل العلم الإجمالي إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي معينا فيه أصل منجز، فيه تنجز بمنجز آخر. إذا كان هكذا كالمثال الذي مثلنا به، يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وأحد الإناءين بالخصوص حالته السابقة النجاسة فاستصحب فيها النجاسة، حينئذ العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة الإناء الآخر الذي يكون مثلا فيه استصحاب الطهارة أو قاعدة الطهارة أو البراءة، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزان، لأنه انحل انحلالا حكميا بلحاظ ثبوت التنجز في أحد الطرفين، فيجري هناك الأصل المؤمن بلا محذورين. وأما إذا لم يكن في بعض الأطراف بخصوصه تنجزون، يعني لم يكن المنجز قد نجز لنا طرفا معينا، وإنما قد نجز لنا حرمة المخالفة القطعية، يعني نجز لنا عدم جواز ترك اقتحام تمام الأطراف الذي يكون مخالفة قطعية، ولم يعين طرفا في التنجيز دون طرف، مثل هذا المنجز لا يكون بحسب الحقيقة مانعا عن العلم الإجمالي، لا يجب انحلال العلم الإجمالي لا حقيقة. حقيقة واضح أن العلم الإجمالي حقيقة موجود، ما لم يعلم تفصيلا أو إجمالا في دائرة أضيق لا ينحل. العلم الإجمالي لا ينحل حقيقة إلا بالعلم الوجداني تفصيلا أو إجمالا، ولا ينحل حكما، لأن الانحلال الحكمي إنما ينشأ فيما لو فرض أن العلم الإجمالي أراد أن ينجز تكليف. إذا كان العلم الإجمالي لا يمكنه أن ينجز معلومه الواقعي، وذلك فيما إذا كان معلومه الواقعي ولو على بعض التقادير على تقدير كونه في هذا الطرف غير صالح للتنجيز، لأنه تنجز بمنجز آخر، مثلا المتنجز لا يتنجز. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال بوجوده الواقعي ليس منجزا بمنجز آخر، العلم الإجمالي ينجزه حينئذ، فلا ينحل انحلالا حكميا. وهنا الأمر كذلك، هنا هذا الإجماع أو الضرورة لم ينجز التكليف الواقعي في طرف معين، أي لم ينجز التكليف الواقعي بحسب الحقيقة، منع عن جريان الأحكام الظاهرية الترخيصية في كل الأطراف، رفع الترخيص الظاهري، وأن هذا الترخيص الظاهري يعلم بأن الشارع لا يرضى به في تمام الأطراف، وهذا غير تنجيز التكليف الواقعي. التكليف الواقعي تنجيزه إنما يكون فيما إذا نجز ذلك المنجز موردا معينا، وحينئذ يقال التكليف لو كان في هذا المورد فقد تنجز على كل حال بذلك المنجز. وأما إذا كان المنجز يقول لا ترتكب مخالفة قطعية، يعني البراءات الظاهرية في تمام الأطراف ليست جارية، هذا المقدار يثبته المانع الأول أو الثاني. خب هذا ليس عبارة أخرى عن تنجيز ذلك المنجز التكليف المعلوم بالإجمال، لأن هذا البيان غاية ما يقتضي أننا لابد أن لا نقتحم الجميع، فلابد أن نرتكب أن نحتاط في بعض الأطراف. وهذا البعض أي بعض؟ هذا المنجز لا يعينه، هذا البعض ذاك البعض حيث لا يعينه، فحينئذ يمكن أن يكون ذلك المعلوم بالإجمال باقيا على تنجيزه بمنجزية العلم الإجمالي، إذ لا يكون ذلك المعلوم بالإجمال حينئذ منجزا بهذا المنجز. هذا المنجز إنما ينجز حرمة المخالفة القطعية فقط. ما هو مقتضى؟
در همه مواردی که علی معامل کردیم ضرورت دیگه به هم درده باشیم، این دلیل نیست که هر چه شبه داریم در همه موارد احتیاط خوش است 20 درصد 10 درصد دیگه هم یاد بدید دیگه ضرورت هست خود خود جردیم و دیگه نمیاد دیگه.
و هذا 10% او 20% غير معين او معين، هذا الذي تقولون انه ليس الكلام في الكم والمقدار، هذا المقدار الذي به يندفع الضرورة عن الدين ويندفع الإجماع، هذا باعتباره غير معين لا يعينه دليل المانع الأول أو الثاني في أطراف معينة. إذن فالتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال لم يتنجز بهذا المنجز، الذي تنجز بهذا المنجز بحسب الحقيقة ارتفاع جريان البراءة في التمام بقيد التمام. أما حينئذ المعلوم بالإجمال في أي طرف؟ وهل يتنجز في ذاك الطرف؟ هذا المانع لا ينجزه حينئذ إذا كان لنا علم إجمالي به، هذا العلم الإجمالي لأنه ينجز معلومه حيثما لا يكون معلومه متنجزا بمنجز سابق، فهنا يستطيع أن ينجز لأنه ليس متنجزا بمنجز سابق. إنما ينحل العلم الإجمالي لو كان معلومه ولو على بعض التقادير متنجزا بمنجز آخر، أما لو لم يكن معلومه متنجزا بمنجز آخر فالعلم الإجمالي يستطيع أن ينجز ذلك المعلوم، حتى عند المحقق العراقي الذي يرى أن المتنجز لا يتنجز، وهو مبناه في تقريب الانحلال الحكمي الذي سوف يأتي فيما بعد. والإجماع والضرورة في المقام حيث أنهما لم يقوما على تنجيز التكليف في طرف معين، لكي يقال أن المعلوم بالإجمال لو كان هو هذا فقد تنجز بمنجز سابق فلا ينجزه العلم الإجمالي، ولو كان في الطرف الآخر فهو شك بدوي، والشك البدوي لا يتنجز بالعلم الإجمالي. لا يكون المانع الأول والثاني منجزان، لا يكونان منجزين للتكليف الواقعي في طرف معين، وإنما ينجزان حرمة المخالفة القطعية، بمعنى أنه يقول لو أردت أن ترتكب الجميع أن تترك الجميع أو تقتحم الجميع هنا بحسب الحقيقة خالفت مخالفة قطعية، يعني رفع البراءة، كأنه يقول الشارع هنا لا يرضى بالبراءة في تمام الأطراف ولا يرضى باقتحام تمام الأطراف، هذا المقدار. أما ذاك التكليف في أي طرف يكون هذا يبقى على صلاحية العلم الإجمالي لتنجيزه على واقعه فينجزه. قالت الأم حينئذ تنجيزه إذا لم يلزم محذور من الاحتياط التام يقتضي الاحتياط التام، إذا لزم محذور وهذا محذور يتكفل له المقدمة الرابعة التي سوف تأتي لزوم العسر والحرج ونحو ذلك، حينئذ فيثبت التبعيض في الاحتياط ذاك غير مربوط بهذه المقدمة. إذن فالتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال أصبح صالحا للتنجيز بالعلم الإجمالي، وليس العلم الإجمالي هنا من قبيل العلم الإجمالي في مورد جريان أصل منجز في بعض أطراف العلم الإجمالي تعينا لكي يكون فيه. لكي يكون فيه انحلالون. الخروج عن الدين ليس نسبته إلى تمام الشبهات على حد واحد، يعني لم يفترض هناك في المانع الثالث والثاني والأول لم يفترض أكثر من هذا. نعم لو افترضنا أن الخروج عن الدين يحصل بمجرد ترك المظنونات، حتى لو احتاط في يعني الاقتحام في المظنونات، حتى لو اقتحم لو احتاط في المشكوكات والموهومات، لو افترضنا هكذا نعم حينئذ يقال بأن المانع الثاني والثالث، المانع الثاني والأول يقتضيان عدم جريان البراءة في خصوص المظنونات، وهذا دعوى زائدة لم ندعيها فيما سبق. لو ادعيت حينئذ تقتضي هذه الدعوة أن المظنونات بنفسها يجب فيها عدم الاقتحام مثلا وعدم جريان البراءة في أطرافها، سواء جرت البراءة في سائر الشبهات أو لم تجر البراءة في سائر الشبهات. إذن فالمطلب الأول الذي يرد على الدعوة الأولى للمحقق العراقي أن هذا القياس على باب التنجيز لبعض أطراف العلم الإجمالي بمنجز شرعي الموجب للانحلال الحكمي لذلك العلم الإجمالي، هذا القياس في المقام غير صحيحين، إذ في المقام ذلك المنجز الشرعي المستكشف من المانع الأول والمانع الثاني، هذا المنجز ليس في لا ينجز التكليف الواقعي، وإنما ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني يرفع البراءات في تمام الأطراف، لا ينجز التكليف الواقعي في طرف معين، لكي يقال أن العلم الإجمالي لو أصبح منجزا لذاك التكليف على واقعه يلزم تنجيز المتنجز. هذا المحذور يختص بما إذا كان ذاك المنجز ينجز التكليف الواقعي على تقدير وجوده في طرف معين، لكي يقال هذا العلم الإجمالي لا يمكنه أن ينجز الواقع على كل تقدير، إذ على هذا التقدير متنجز بمنجز آخر، والمتنجز مثلا لا يتنجز. أما هنا هذا البيان لا يتم، والضرورة لا توجب تنجز التكليف الواقعي في طرف معين، وإنما ينجزه بهذا المقدار، بمقدار أنه يحرم مخالفته القطعية ويمنع عن جريان الترخيص في تمام الأطراف. أما هو حينما يتردد بين الأطراف تردده في كل طرف يمكن التأمين عنه، الضرورة عن الدين في كل طرف بدلا عن الآخر لا جمعا يمكن التأمين عنه، وهذا معنى التكليف الواقعي يبقى غير منجز بهذا المانع، وإنما تنجزه بوجوده الواقعي يحتاج إلى منجز آخر. وما هو ذاك المنجز؟ العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي منجزا بحسب الحقيقة. هذا المطلب الأول الذي يرد على الدعوة الأولى. والمطلب الثاني ترقي عن هذا المطلب، نحن نريد أن نترقى ونقول أساسا المانع الأول والمانع الثاني وحدهما لا يكفيان، تماما عكس ما يدعيه المحقق العراقي في الدعوة الثانية. المانع الأول والمانع الثاني لا يكفيان في إثبات حجية الظن عند الانسداد لولا العلم الإجمالي، فإن هذا المانع، هذا المانع الذي افترض وهو الخروج عن الدين والإجماع، يقول ينجز لنا حرمة المخالفة القطعية، يقول المخالفة القطعية محرمة. لو فرضنا أننا ليس لنا علم إجمالي منجز، لو فرض أنه ليس لنا علم إجمالي منجز بحسب الحقيقة، حينئذ إذا لم يكن لنا علم إجمالي منجز غاية ما يثبت بهذا المانع وهو لزوم الخروج عن الدين من اقتحام تمام الشبهات، أنه يجب أن لا تقتحم كل الشبهات، يقتحم بعض الشبهات ويحتاط في بعض الشبهات، وهذا نسبته إلى المظنونات والمشكوكات والموهومات على حد سواء، ولا معين لأحدها في قبال الآخر، فإن المعين إنما هو تقدم الامتثال الظني على الامتثال الوهمي، وهذا التقدم فرعه أن يكون التكليف منجزا في هذا في هذه الشبهات. إذا لم يكن لنا علم إجمالي منجز يجري البراءة، نجري البراءة إذا لم يكن هذا العلم الإجمالي منجزا أو لم يكن موجودا، كما لو لم يكن موجودا أصلا، لو كان منحلا أو لم يكن موجودا تجري البراءة عن الشبهة في كل طرف طرف. نعم في الجميع لا تجري باعتبار الضرورة عن الدين، لكن في البعض بدلا يجري على حد سواء، فنجري البراءة عن البعض ونجري البراءة في مقام الاختيار، ننتخب نختار بعض الشبهات فنحتاط فيها وسائر الشبهات لا نحتاط فيها، فلا يلزم محذورون، لا محذور الخروج عن الدين لأنه لم نقتحم في تمام الأطراف، ولا محذور مخالفة حكم عقلي لأن العقل إنما يقدم الامتثال الظني على الامتثال الوهمي أو الشكي حينما يكون أصل التكليف منجزا. أما إذا كان التكليف غير منجز لأنه كالشبهة البدوية إما حقيقة أو حكما ويجري البراءة حينئذ، كل تكليف محتمل يجري عنه البراءة حينئذ. ما ذكرناه مما فيما سبق من أن العقل يحكم بالترتب في مقام الامتثال، بل يقول لا بد من الامتثال اليقيني إن أمكن، وإلا فالظني، وإلا فالشكي، وإلا فالوهمي، ولا يمكن الانتقال للمتأخر مع إمكان المتقدم. هذا موضوعه ما إذا كان أصل التنجز ثابتا، والاشتغال اشتغال الذمة بالتكليف منجزا ثابتا إما بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي. وأما إذا كان العلم الإجمالي إما غير موجود حقيقة أو غير موجود حكما يعني غير منجز، إذن هذا التسلسل لا موضوع له حينئذ، نجري البراءة حينئذ عن التكليف المحتمل في مورد المضمونات ولا محذور عنه، لأن المحذور إن كان الخروج عن الدين المفروض أننا لم نقتحم تمام الشبهات، احتطنا في المشكوكات والموهومات. إن كان المنجزية العلم الإجمالي المفروض أن العلم الإجمالي غير منجز أو غير موجود، إذن فيكون الانتهاء إلى الظن، إلى حجية الظن أو حكم العقل بتقدم الامتثال الظني على الامتثال الوهمي والشكي متوقفا في المرتبة السابقة على أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال منجزا بهذا العلم الإجمالي. إذن فالمانع الأول والثاني من دون ضم المانع الثالث لا يفيد شيئا. نعم لو قبلنا التفسير الذي ذكرناه في حجية الظن لكلام على الحكومة للحكومة عند الآخوند قدس سره، يعني قلنا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقلنا أنه في الجملة، وقلنا أن هذه القاعدة في فرض الانفتاح صحيحة، لكن في فرض الانسداد ووجود علم إجمالي بالتكاليف ولو غير منجز العقل يحكم بحق الطاعة في الجملة في مورد المضمونات فقط، لو كنت قبلنا هذا التفسير الذي تقدم لكلام المحقق الخراساني حينئذ هذا التفسير يتم لإثبات حجية الظن على الحكومة من ولو لم يكن العلم الإجمالي منجزا، يعني هذا المسلك يمكن الاستفادة منه بناء على المانع الأول والثاني فقط، بمعنى أنه حينئذ نقول الاحتياط الترخيص في تمام الأطراف خروج عن الدين، خروج عن مثلا خلاف الإجماع، فهذا لا يمكن، لابد حينئذ من أن لا يقتحم تمام الأطراف حينئذ، حيث أن باب العلم منسد لا يمكن إجراء البراءة، لا يمكن لنا حينئذ إجراء البراءة عن تمام الأطراف، لا البراءة الشرعية عن بعض الأطراف، لا البراءة الشرعية لأن البراءة الشرعية كانت نسبتها إلى الجميع على حد واحد وقد تعارضت وتساقطت بعد فرض قيام الإجماع على عدم جريانها في تمام الأطراف، ولا البراءة العقلية لأن البراءة العقلية لا تجري بحسب الحقيقة عند انسداد باب العلم والعلمي في المضمونات، بل يجري حكم العقل بالاحتياط في المضمونات، فتنعكس حينئذ يكون جريان حكم العقل بحجية الظن في المضمونات عند الانسداد وحكم العقل بحق الطاعة هنا وعدم قبح العقاب بل حسن العقاب، هذا سوف يكون بحسب الحقيقة موجبا لانحلال العلم الإجمالي، حتى لو كان هنا علم إجمالي هذا نجز بالخصوص هذا الطرف وهو يؤدي إلى أن يكون العلم الإجمالي غير منحل غير منجز حتى لو كان موجودا، لأن بعض أطرافه قد تنجز بمنجز عقلي، وحينما يتنجز بعض أطراف العلم الإجمالي معينا وهي المضمونات بالمنجز العقلي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، فيكون كلا الجوابين كلا المطلبين الأول والثاني كلاهما مبنيان على إنكار ذلك التفسير للحكومة، يعني إنكار جريان قاعدة جريان حق الطاعة وعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند انسداد باب العلم في دائرة المظنونات، وإلا لو قلنا بذلك التفسير فهم المطلب الأول وهو دعوى عدم وهو دعوى صلاحية هذا العلم الإجمالي للتنجيز وعدم انحلال الحكم، هم هذا يبطل لأنه صار لنا في بعض الأطراف تعينا منجز آخر، فالعلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز بناء على أن المتنجز لا يتنجز بناء على هذه الكبرى وبناء على هذا التفسير للانحلال الحكمي، حينئذ يقال هذا الطرف تنجز بمنجز عقلي وهو قاعدة قبح العقاب قاعدة حق الطاعة في المضمونات، فلو كان التكليف المعلوم بالإجمال في هذا الطرف لكان منجزا بحكم بمنجز آخر، والمتنجز لا يتنجز، إذن العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز هذا الطرف، حينئذ يجري في الطرف الآخر البراءة العقلية في المشكوكات والموهومات، بل البراءة الشرعية أيضا قد يدعى إمكان جريانها أيضا، فلا يكون هناك علم إجمالي منجز بل العلم الإجمالي منحل، فالمطلب الأول لا يتم على هذا التقدير، المطلب الثاني أيضا لا يتم على هذا التقدير، وهو أننا لا نحتاج بعد إلى العلم الإجمالي في الوصول إلى حجية الظن، يكفينا المانع الأول والثاني في إبطال جريان البراءة الشرعية في تمام الأطراف، وأما التوصل إلى الظن فبحكم العقل لا من ناحية منجزية العلم الإجمالي، حتى لو لم يكن لنا علم إجمالي منجز العقل يحكم بذلك، فهذا المبنى لو قبلناه كلا الإشكالين الذين ذكرناهما على كلام المحقق العراقي على دعواه الأولى يرتفعان، وإذا لم نقبله كما لم يقبله المحقق العراقي نفسه، إذن بناء على عدم قبوله وأنه كان يقول بقاعد بحرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان حتى عند الانسداد كالانفتاح، حينئذ الإشكالان يردان على دعواه الأولى، أنه أولا هذا العلم الإجمالي غير منحل منجز للواقع المعلوم بالإجمال لأن الإجماع والضرورة لا ينجز طرفا معينا دون طرف، وثانيا من دون ضم هذا المنجز الضرورة المانع الأول والمانع الثاني لا ينتهيان بنا إلى منجزية الظن ولزوم العمل بالمظنونات، لأنهما لا يعينان تقدم المظنون على الموهوم والمشكوك، ولا يحكم العقل بالتقدم فيه إذا لم يكن هناك تكليف منجز، وحيث أن هذين الوجهين لا ينجزان التكليف الواقعي وإنما يمنعان بهذا المقدار، وإن شئتم قلتم لا ينجزان وجوب الموافقة وإنما ينجزان حرمة المخالفة، فما لم تتنجز يتنجز وجوب الموافقة لا يحكم العقل بترجيح الامتثال الظني على الامتثال الشكي أو الوهمي، وتنجيز وجوب الموافقة متوقف على منجزية العلم الإجمالي، فمن دون ضم منجزية العلم الإجمالي المانع الأول والمانع الثاني لا يفيدان شيئا، هذا ما يرجع إلى الدعوة الأولى والمناقشة في الدعوة الأولى للمحقق العراقي. وأما الدعوة الثانية وهي أنه العلم الإجمالي وحده لولا المانع الأول والثاني هذا العلم الإجمالي وحده أيضا لا ينتهي إلى حجية الظن، لأن هذا العلم إذا كان يمكن أن تقريب هذه الدعوة بهذا البيان، إذا كان غير منجز أصلا فلا نصل حينئذ إلى وجوب ام تقديم الامتثال الظني على الامتثال الوهمي والشكي، ولو كان منجزا فهو ينجز المعلوم بالإجمال، فإذا نجز المعلوم بالإجمال الظن لا يمكنه أن ينجز المعلوم بالإجمال، حينئذ الظن لا يمكنه أن ينجز المعلوم بالإجمال المتنجز بالعلم، لأن المتنجز بمنجز آخر لا يمكن أن يتنجز في طول ذلك بمنجز ثاني وهو الظن. هذا البيان أيضا غير تام، لأننا طارة نقول أن العلم الإجمالي ينجز الجامع ولا ينجز الواقع، يعني ينجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية ولا ينجز أكثر من حرمة المخالفة القطعية، وأما وجوب الموافقة القطعية فيتنجز بالاحتمال، الاحتمال يكون منجزا وحده في أطراف العلم الإجمالي، العلم ينجز الجامع يعني يحرم ترك الجامع، وأما وجوب فعل هذا وهذا كل طرف وجوبه ليس من ناحية العلم الإجمالي لا علم بهذا الطرف بالخصوص، وجوب الإتيان به لمنجزية نفس الاحتمال، لأن الاحتمال البراءة العقلية لا تجري فيه، فإذا لم تجري البراءة العقلية مثلا لا بد من الاحتياط، لأن البراءة العقلية في نفسها لا تجري فيه، والبراءة الشرعية بالمعارضة سقطت، لأنه في كل طرف دون الآخر ترجيح بلا مرجح، في كلا الطرفين ترخيص في الجامع، والجامع منجز بالعلم الإجمالي. إذن فالبراءة الشرعية بالمعارضة ساقطة، والبراءة العقلية بارتفاع موضوعه بالعلم والبيان الإجمالي لا موضوع له في أطراف العلم الإجمالي، نفس الاحتمال يكون منجزا. هذا مسلك يأتي في بحث، تقدم في بحث منجزة العلم الإجمالي. مسلك آخر أن العلم الإجمالي ينجز الواقع لا أنه ينجز الجامع فقط. إن قلنا بالمسلك الأول أن العلم الإجمالي ينجز الجامع فقط، يعني يثبت حرمة المخالفة القطعية ولا يثبت وجوب الموافقة القطعية، وأما وجوب الموافقة فبمنجزية الاحتمال. فهنا من الواضح أن هذا الكلام الذي ذكره في الدعوة الثانية المحق العراقي غير تام. المحق العراقي قال الظن لا يمكن أن يكون حجة ومنجزا، لأن الظن هنا ينجز التكليف المعلوم بالإجمال المتنجز بالعلم الإجمالي في المرتبة السابقة، فهو المتنجز لا يتنجز. جوابه أن الذي تنجز بالعلم الإجمالي إنما هو الجامع لا الخصوصية، الظن ينجز الخصوصية، وهو في طول منجزية العلم الإجمالي للجامع لحرمة المخالفة القطعية لا لوجوب الموافقة القطعية وللخصوصية. الخصوصية لم تتنجز بالعلم الإجمالي، وإنما الخصوصية إذا أريد لها أن تكون منجزة فتتنجز بالاحتمال. إذن فالظن يمكنه أن ينجز حينئذ هذه الخصوصية كالاحتمال، يكون منجزية الظن في عرض منجزية الاحتمال منجزا. لماذا؟ لذاك التكليف المحتمل في ذلك الظن ينجزه، إما مستقلا لو قيل بأن العقل لا يحكم البراءة في موارد الظن في المضمونات، أو من باب حكم العقل بتقدم التكليف المعلوم المظنون في مقام الامتثال بعد فرض عدم وجوب الاحتياط التام في تمام الشبهات للعسر والحرج، بالتقدم التكليف الظني الامتثال الظني على الامتثال الشكي والوهمي بعد فرض تنجز ذلك التكليف المعلوم بالإجمال ولو بالاحتمال. إذن فهذا الذي نجزه الظن غير الذي نجزه العلم، فلا يكون المتنجز بالظن هو المتنجز بالعلم، ليلزم أن يتنجز أن يكون المنجز منجزا لما هو متنجز في المرتبة السابقة بمنجز آخر يتوقف عليه، وهذا واضح. على التقدير الثاني الذي يقال بأن العلم الإجمالي ينجز الواقع، التكليف الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالي، الذي هو مسلك المحقق العراقي في بحث منجزية العلم الإجمالي، على هذا المسلك أيضا يمكن أن يقال بأن الظن يكون صالحا للمنجزية هنا، لأن الظن هنا ينجز الموافقة القطعية، ينجز كيفية الموافقة القطعية بجعلها في طرف المظنونات مثلا دون الموهومات والمشكوكات، ينجز الموافقة القطعية، وهو منجزيته ليست في طول منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية، بل منجزيته في طول منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. يعني للعلم الإجمالي منجزيتان بحسب الحقيقة على هذا المسلك. هذا المسلك يقول العلم الإجمالي هم ينجز الجامع وحرمة المخالفة القطعية، وهم ينجز الواقع يعني وجوب الموافقة القطعية. الظن يكفي في صحة منجزية الظن أن تثبت المنجزية الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية، وإن شئتم قلتم منجزية الظن تتوقف على ثبوت حرمة المخالفة، فهو في طول ثبوت المنجزية للعلم لحرمة المخالفة للجامع، وليس في طول ثبوت المنجزية للعلم لوجوب الموافقة، وإن كان العلم له أيضا المنجزية الثانية، فحيث أنه ليس في طول المنجزية الثانية بل في طول المنجزية الأولى، بلحاظ المنجزية الثانية هما في عرض واحد ليس أحدهما في طول الآخر، منجزية الظن ومنجزية العلم الإجمالي، فلا مانع حينئذ من أن يكونان معا منجزين، فإن المنجز لا يتنجز مخصوص بما إذا كان ذاك المنجز الثاني في طول الأول، وأما إذا كان في عرضهما من قبيل إمارتين على حكم إلزامي واحد أو أصلين إلزاميين في مورد واحد، لا يستشكل المحقق العراقي في إمكان اجتماع منجزين عرضيين على تكليف واحد كما سوف يأتي في بحث الانحلال الحكمي. هناك نكتة الانحلال الحكمي عنده أن المتنجز لا يتنجز إذا كان التنجيز الثاني في طول التنجيز الأول، أما إذا كان في عرضه فمعان ينجزان، ذاك التكليف المعلوم بالإجمال. هنا أيضا حينما نفكك بين منجزية العلم لوجوب لحرمة المخالفة القطعية يعني للجامع، ومنجزية العلم لوجوب الموافقة القطعية يعني للواقع أينما كان الذي يقتضي الاحتياط والموافقة القطعية، إذا فككنا بين التنجيزين ولاحظنا أن منجزية الظن عند الانسداد متوقفة على التنجيز الأول للعلم الإجمالي لا التنجيز الثاني للعلم الإجمالي، بلحاظ التنجيز الثاني يكونان عرضيين بحسب الحقيقة، فوجوب الموافقة القطعية والامتثال الخروج عن الامتثال بعد تعسر أو تعذر، الخروج اليقيني العقل يحكم بلزوم الخروج الظني، هذا الذي هو معنى حجية الظن عند الانسداد، هذا المنجزية والحجية للظن عند الانسداد في عرض منجزية العلم الإجمالي لهذا التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال في طرف المظنونات، بلحاظ الموافقة والامتثال المنجزان عرضيان. نعم منجزية الظن في طول ثبوت حرمة المخالفة القطعية في المرتبة السابقة، وهذا التنجيز الأول في العلم الإجمالي، وهو تساقط الأصول المرخصة في تمام الأطراف وعدم جريانها في تمام الأطراف. فيكون أيضا شبهة المتنجز لا يتنجز لا ترد هنا في باب الظن، لأن هذا التنجيز للظن تنجيز لوجوب الموافقة الامتثالية الظنية مع تمكنها والقدرة عليها، وهذا وإن كان متنجزا بالعلم الإجمالي أيضا، لكنه هذا التنجيز للعلم الإجمالي لا يتوقف عليه منجزة الظن، منجزية الظن تتوقف على المنجزية للعلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. وبهذا ليس هذا مصداقا وصغرى من صغريات المتنجز لا يتنجز، بمعنى الذي يكون تنجيزه في طول ثبوت التنجيز في المرتبة السابقة لذاك المورد يستحيل مثلا أن يكون منجزا لذلك المورد. هذا الكلام لا يمكن تطبيقه في المقام. فإذا فككنا بين التنجيزين للعلم الإجمالي حتى على مسلك المحقق العراقي لا محذورة من أن يكون الظن منجزان، وهذه كلمات المحقق العراقي دائما لا تخلو من تعقيد من قبيل هذه التعقيدات. إذن فالإشكال الثاني أيضا في غير محله، وبهذا يثبت أن المانع الثالث كالمانع الثاني والأول مانع تام في نفسه للمانعية، وصالح لأن ينتهي إلى منجزية التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال بالظن بالعمل بالمظنونات بحسب الحقيقة عند الانسداد، كما أن المانع الثاني والأول أيضا يكونان تامين في نفسهما. سوف يأتي البحث عن المقدمة الرابعة إن شاء الله.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس أن المحقق العراقي في المقام ادعى أن المهم المانعان الأول والثاني، وأما المانع الثالث فمع فرض المانعين الأول والثاني لا أثر له لأنه ينحل انحلالا حكميا، وعلى فرض عدم المانع الأول والثاني فالمانع الثالث وهو العلم الإجمالي إن فرض غير منجز إذن فتجري البراءة في تمام الأطراف، وإن فرض منجزا فلا يمكن أن يكون الظن حينئذ منجزا لأن المتنجز بالعلم لا يتنجز بعد ذلك بالظن. قلنا أن هذا الكلام الذي يرجع إلى دعويين في كلا شقيه غير تامين، أما الشق الأول وهو أن العلم الإجمالي بعد فرض وجود المانع الأول والثاني أي الإجماع والخروج عن الدين ينحال، قلنا أنه لا ينحال، دعوى الانحلال غير صحيحين، فإن المانع الأول والثاني يثبتان عدم جريان البراءة في تمام الأطراف، وتنجز حرمة المخالفة القطعية، ولا يثبتان منجزية طرف معين، الحكم في طرف معين لكي ينحل هذا العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، بل الأمر بالعكس، العلم المانعان الأول والثاني لا ينتجان حجية الظن إذا فرض أن العلم الإجمالي لم يكن منجزان، لأن هذا غايته إثبات التبعيد في الاحتياط ولو باقتحام المظنونات والاجتناب في المشكوكات والموهومات. إنما تصل النوبة إلى منجزية الظن وترجيح الامتثال الظني على الامتثال الوهمي والشكي فيما إذا كان التكليف الواقعي منجزا بمنجز بحسب الحقيقة، يعني الموافقة القطعية متنجزة بالعلم الإجمالي أو بالاحتمال. وأما إذا كان العلم الإجمالي غير منجز ومنحلا انحلالا حكميا فلا يمكن أن يكفي المانع الأول والثاني للوصول إلى ترجيح المظنونات على الموهومات والمشكوكات، وهذا واضح. الشق الثاني في كلام المرزاء في كلام المحقق العراقي يحتاج إلى تطوير، وهو أنه قال دعوة ثانية، قال بأن علم لو كنا نحن والمانع الثالث فقط، لم يكن المانع الأول والمانع الثاني، كنا والعلم الإجمالي. والعلم الإجمالي يوجب حينئذ، قال إما أن يكون العلم الإجمالي منجزان أو لم يكن منجزان، إذا لم يكن منجزان إذن فتجري البراءة في تمام الأطراف ولا محذور حينئذ فيه، وإن كان منجزان فالعلم الإجمالي بنفسه ينجز التكليف الواقعي الموجود المعلوم بالإجمال، ومع تنجز ذلك التكليف بالعلم الإجمالي الظن يستحيل أن يكون منجزا لذلك التكليف في دائرة المضمونات، لأن المتنجز لا يتنجز. هذا الكلام قلنا بالأمس أن هذا الكلام غير تام لا على مسلك الاقتضاء ولا على مسلك العلية في العلم الإجمالي. أما على مسلك الاقتضاء فمسلك الاقتضاء يقول العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني ينجز الجامع، ولكن في نفس الوقت الموافقة القطعية أيضا تجب، لكن لا بمنجزية العلم بل بمنجزية الاحتمال في كل طرف، لأن العلم الإجمالي حينما نجزت حرمة المخالفة القطعية ونجزت نجز الجامع، الأصول الترخيصية الشرعية البراءة الشرعية في الأطراف تتعارض وتتساقط، لأن جريانها في الجميع ترخيص في ترك الجامع وهو مخالفة قطعية، في البعض دون بعض ترجيح بلا مرجح، في البعض المخير والمردد، لا يوجد بعض مخير ومردد لا يمكن استفادته من دليل الأصل، من هنا يسقط. وأما البراءة العقلية البراءة العقلية عن الخصوصية يمكن إجراؤها في نفسه، لكن لا تجري، لأن القائلين بمسلك الاقتضاء يقولون أنه يكفي في البيان المأخوذ في قاعدة قبع العقاب بلا بيان البيان الإجمالي والعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي حيث أنه موجود إذن فلا موضوع للبراءة العقلية، فيكون الاحتمال في كل طرف منجزا. خب هنا سوف يكون التكليف المحتمل في دائرة المضمونات والمشكوكات والموهومات متنجزا بالاحتمال، بحيث يجب الاحتياط التام لولا محذور التعذر أو التعسر. هذا يقال هنا الظن أيضا يكون حجة، هذا الظن يكون حجة معناه أن العقل هنا كما يحكم بأن الاحتمال يكون منجزان يحكم بأن الظن أيضا يكون منجزان. الظن حيثي، يعني هنا توجد حيثيتان للتنجيز، حيثية كون الاحتمال احتمالا مقرونا بالبيان فلا يجري قاعدة قبح العقاب لا بيان، الحيثية الثانية نفس الظن عند الانسداد بناء على تفسير المحقق التفسير الذي تقدم في كلام المحقق الخراساني صاحب الكفاية، من أنه عند الانسداد يكون نفس الظن موردا لحق الطاعة حتى لولا البيان، لولا البيان الإجمالي نفس الظن يكون موضوعا لحق الطاعة عند الانسداد. لا محذورة في أن يكون كلا هذين أمرين تامان. هذا معنى أن الاحتمال يكون منجزان والظن أيضا يكون منجزان في عرض واحد. الاحتمال يكون منجزان لأنه لا تجري لا البراءة الشرعية للتعارض والتساقط ولا البراءة العقلية لأن البيان موجود وهو البيان الإجمالي. فهنا العقل يحكم بالتنجيز تارة في دائرة المظنونات، تارة يحكم بالتنجيز لأنه الاحتمال يكفي بعد فرض وجود البيان الإجمالي، وأخرى يحكم بالتنجيز لأن الظن وحده في حال الانسداد موضوع لحق الطاعة وليس موضوعا لقبح العقاب بلا بيان حتى لو لم يكن البيان الإجمالي موجودا. كل من الأمرين يكون أمرا يكون منشأ للحكم بالتنجيز، وهما منشآن ومدركان عقليان في عرض واحد بحسب الحقيقة. هذا على القول بالاقتضاء. على القول بالعلية أن نقول العلم الإجمالي علة بنفسه ينجز الواقع والموافقة القطعية كما ينجز حرمة المخالفة القطعية. حينئذ هنا إذا فككنا بين الأثرين أن التنجيز للعلم الإجمالي للحرمة المخالفة تنجيز، وتنجيزه لوجوب الموافقة تنجيز آخر، جعلناهما أثرين وتنجيزين مستقلين، فيقال أن الظن يتوقف مثلا على حرمة المخالفة القطعية، منجزية الظن تتوقف بحكم العقل عند الانسداد على حرمة المخالفة القطعية، إذ لو لم تحرم المخالفة القطعية لجرت البراءات في تمام الأطراف وارتفع موضوع الحكم العقلي بحجية بمنجزية الظن. فإن الظن وإن كان يحكم العقل وإن كان يحكم بأن الظن فيه حق الطاعة على الانسداد، لكن إنما يحكم كسائر الأحكام العقلية بنحو تعليقي، يعني لو لم يصل من الشارع ترخيص، فلو لم تكن المخالفة القطعية محرمة ومنجزة جرى الترخيص في تمام الأطراف فارتفع موضوع حكم العقل بحق الطاعة في المضمونات. إذن فمنجزية الظن تتوقف على الانسداد، تتوقف على أن يكون العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية، وإلا لجرت البراءات الشرعية والحكم العقلي لكونه تعليقيا يرتفع بالبراءات الشرعية. الذي يمنع عن جريان البراءة الشرعية حرمة المخالفة القطعية، يعني منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية ولقبح الترخيص في العصيان هو الذي يؤدي إلى أن تسقط البراءات. فمنجزية الظن بهذا التفسير المتقدم للحكومة عن كلام عن المحق العراقي المحق الخراساني متوقف على منجزية العلم الإجمالي في المرتبة السابقة كما كان متوقفا على مسلك الاقتضاء، لكن متوقف على تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية لا لوجوب الموافقة القطعية، أي متوقف على الأثر الأول للعلم الإجمالي في طول الأثر الأول للعلم الإجمالي لا في طول الأثر الثاني للعلم الإجمالي، ولحاظ الأثر الثاني يكونان عرضيين، فمعان ينجزان، يتنجز ذاك التكليف الواقعي المحتمل في مورد المضمونات هم بالعلم الإجمالي بناء على أن العلم الإجمالي ينجز الواقع له أثر ثاني وهو وجوب الموافقة القطعية، وأيضا يتنجز بنفس الظن حتى لولا الأثر الثاني للعلم الإجمالي يكفي نفس الظن في أن ينجز المظنون على تقدير الانسداد، فأيضا يكونان عرضيين، هناك عرضيان مع الاحتمال منجزية الاحتمال، هنا عرضيان مع منجزية العلم الإجمالي بلحاظ أثره الثاني، إذ لم يكن منجزية الظن في طول الأثر الثاني بل في طول الأثر الأول للعلم الإجمالي. هذا كله على فرض الحكومة، يعني على فرض تفسير المنجزية للظن بالحكومة بالنحو المتقدم في تفسير كلام المحقق الخراساني، يعني نريد بمنجزية الظن حكم العقل بحق الطاعة على تقدير الانسداد في دائرة المضمونات. وأما إذا أريد بمنجزية الظن المعاني الأخرى التي تقدمت ونسبناها إلى المرزا قدس سره، إلى من يؤمن بحرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هناك حينئذ كان تفسير آخر للحكومة، حكومة يعني حجية الظن على الحكومة، وهو بأن يكون المقصود من منجزية الظن ترجيح المظنون على الموهوم والمشكوك في مقام الامتثال، أو صرف منجزية العلم
أو الاحتمال من في المعلوم للمعلوم بالإجمال من دائرة المشكوكات والموهومات إلى دائرة المظنونات. تلك البيانات الأربعة والثلاثة المتقدمة في تفسير الحكومة حجية الظن ومنجزيته على الحكومة بناء على قبول قاعدة قبع العقاب بلا بيان بحرفيته. إذا اخترنا في معنى حجية الظن هذا المعنى أيضا لا يوجد محذور، هنا سوف يكون الأمر أوضح، سوف يكون عدم ورود الدعوة الثانية للمحقق العراقي أوضح، إذ سوف نقول أن هذا العلم الإجمالي ينجز، العلم الإجمالي ينجز إما بنفسه ينجز الواقع كما هو على مسالكه، أو ينجز الجامع والواقع يتنجز بالاحتمال من باب أنه كما هو على مسلك الاقتضاء، الواقع الخصوصية الواقعية تتنجز في كل طرف بالاحتمال لأنه احتمال مع بيان إجمالي، فلا يجري قاعدة القبح العقاب بلا بيان. حينئذ إذا اخترنا هذا يقول بأنه هذا التنجيز تنجيز للعلم الإجمالي، لكن العلم الإجمالي لا يكون منجزا بعد فرض تعذر الاحتياط أو تحسره ورفعه بأدلتنا في العسر والحرج. العلم الإجمالي سوف يكون منجزيته منجزية بنحو التبعيض في الاحتياط، ينجز ما عدا ما نرتكبه لرفع العسر والحرج بلا أن يعينه في طرف دون طرف. إذن فالمقدار الذي يتنجز بالعلم أصل التبعيض في الاحتياط، وحينئذ يأتي دور الظن هنا في صرف ذاك المنجز الاحتياط المبعض المنجز بالعلم أو بالاحتمال، يصرفه إلى الطرف المظنونات بالخصوص فيعينه في المظنونات، أو في مقام الخروج عنه، التعبير الآخر في مقام الخروج عنه لا بد من الامتثال الظني وعدم التنزل إلى الامتثال الوهمي أو الشكي مع التمكن من الامتثال الظني بعد تعذر الامتثال القطعي بالاحتياط التام. وهذا التنجيز لا ينافي مع منجزية العلم الإجمالي أو منجزية الاحتمال. هذا ليس معنى أن الظن أصبح منجزا، ليس معنى هذا الكلام أن الظن أصبح منجزا للمتنجز، بل منجزا لشيء لم يكن منجزا، لأن الظن هنا ينجز الطرف المظنون، والعلم الإجمالي لم ينجز الطرف المظنون، وإنما نجز بعض الأطراف بنحو التبعيض في الاحتياط، تنجز إما بالعلم الإجمالي أو بالاحتمال الذي يكفي في موارد العلم الإجمالي للتنجز. فيأتي الظن لكي ينجز الطرف المظنون، أو قولوا لكي يعين ذلك المنجز بالعلم في الطرف المظنون، وهذا التعيين في التنجيز لم يكن من مقتضى العلم الإجمالي ولا من مقتضى الاحتمال، أو قولوا يوجب هنا يوجد حكم عقلي آخر بأن هذا التكليف المنجز الذي لا بد من الاحتياط الجزئي فيه لا بد أن يكون الخروج اليقيني الخروج عنه من خلال الامتثال الظني لا من خلال الامتثال الوهمي أو الشكي. في أحد التعبيرات المتقدمة سوف يكون هنا منجزية الظن بهذا التفسير، سوف يكون معناه صرف تنجيز العلم الإجمالي أو الاحتمال من حالة اللاتعيين إلى التعيين في طرف المظنونات، أو في مقام امتثال هذا التكليف المنجز الظني يقول لا بد من الامتثال الظني ولا يجوز تنزل الامتثال الشكي أو الوهمي. إذن هنا لا على هذا التفسير أيضا لا موضوع لدعوى أن الظن سوف لا يكون له دور، لأن التكليف تنجز بالعلم والمتنجز لا يتنجز مرة ثانية بالظن، فإننا على هذا المسلك أصلا لا نريد أن نثبت التنجيز، التنجيز ثبت بالعلم أو بالاحتمال، نريد أن نعين المنجز، نصرف المنجز من العلم المنجز أو الاحتمال المنجز، نصرفه من كونه بشكل بدلي وتخييري إلى شكل تعييني، وهذه الخصوصية لم تكن مستفادة من العلم الإجمالي ولم تكن مستفادة من الاحتمال، وإنما يكون موضوعه وملاكه منحصرا وسببه في الظن لا محالة، وهي حكم العقل بأنه لا بد من الامتثال الظني. فبناء على هذا المسلك أيضا المسألة واضحة أن هذا الظن لا يمكن أن يكون منجزا، لو كانت المنجزية بهذا المعنى يمكن أن يكون منجزا. يبقى أن مسلك الكشف، لو فرض أننا أساسا قلنا باستكشاف المنجزية لكن حيث أن هذا المنجز هذا العلم الإجمالي لو كان لو كان يمكن الاحتياط التام، نعم كان يتنجز لا دور للظن حينئذ، ولا لا يقول أحد حينئذ بالدور بالظن. حيث أن هذا التنجيز لذلك المعلوم بالإجمال ابتلى بمحذور عدم إمكان الاحتياط، حينئذ المقدار الذي ينجزه حينئذ هذا العلم الإجمالي لن صار من قبيل موارد الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف لا بعينه. العلم الإجمالي في موارد الاضطرار لا بعينه ينجز الآخر تخييرا لا تعينا. ليس الكلام في التسمية، يعني لولا حكم العقل بأن الظن يوجب تعين المنجز بالعلم في هذا الطرف، لولا هذا الحكم العقلي العلم الإجمالي لا يقتضي التنجيز من أكثر من تبعيض في الاحتياط. هذا تقدم بعد، لا يقتضي التنجيز العلم الإجمالي لولا حكم العقلي بمنجزية الظن بهذا المعنى، يعني بلزوم الخروج الظني في مقام الامتثال. العلم الإجمالي لا يقتضي أكثر من التبعيض في الاحتياط، والتبعيض في الاحتياط كما يقتضي كما يتحقق بترك المشكوكات والموهمات والاحتياط في المضمونات يتحقق بالعكس أيضا باقتحام المضمونات والاحتياط في المشكوكات والموهومات. فالعلم الإجمالي أو الاحتمال المنجز بعد فرض عدم إمكان الاحتياط التام لا يقتضي أكثر من التبعيض في الاحتياط الذي هو تنجيز تخييري لا تنجيز تعيني، يعني ينجز بهذا المقدار أنه لابد أن يبعض في الاحتياط لا يترك الجميع. خب لا يترك الجميع بفعل هذا أو لا بفعل الآخر وترك هذا، كل هذا تبعيض بالاحتياط، والعلم الإجمالي والاحتمال لا يعين أحدهما في قبال الآخر. هنا يأتي دور الظن لكي يعين، يقول هذا المنجز ينصرف، هذا بحسب أحد التعبيرين، بالتعبير الآخر الخروج عن امتثال هذا التكليف المنجز المبعض التخييري، الخروج لابد أن يكون خروجا ظنيا لا خروجا وهميا مع التمكن، كما أنه لابد أن يكون علميا مع التمكن مع تعذر العلم، لابد أن يكون ظنيا مع التمكن من امتثال الظني. فيكون دور الظن بحسب الحقيقة ليس تنجيز التكليف، دور الظن تعيين المنجز في هذا الطرف أو كيفية الخروج عن عهدة هذا التكليف المنجز في مقام الامتثال، وهذا مفاد جديد لم يكن مستفادا من منجزية العلم الإجمالي أو منجزية الاحتمال. فليس مفاد الظن على هذا التقدير نفس الشيء الذي أثبته العلم أو الاحتمال. العلم والاحتمال ينجز التكليف لكن لا يعينه، ينجزه بشكل جزئي بنحو التبعيض في الاحتياط من دون تعيين في طرف دون طرف. يأتي الظن لكي يعين، وهذا الشيء الذي يصنعه الظن ليس هو ذاك الشيء الذي صنعه العلم الإجمالي أو صنعه الاحتمال، لكي يلزم أن يكون المتنجز متنجزا بالظن. نحن لم ننجز الحكم بالمتنجز بالعلم بالظن، وإنما نحن جعلنا الظن متعينا في مقام الخروج عن عهدة التكليف في مقام الامتثال، التكليف الذي تنجز بالعلم، وهذا موضوع آخر لم يكن ثابتا لولا هذا الحكم العقلي للظن ولولا الظن. فما يأتي بالظن غير جائن من ناحية العلم أو من ناحية الاحتمال ليلزم أن يكون المتنجز متنجزا، وهذا واضح.
صح العبارة هذا أن الظن نجز المضمونات تعيينا بعد أن كانت متنجزة تخييرا.
الظن نجز لا بس فليس لم تكن منجزة تخيرا، معنى منجزة تخيرا يعني كان يجوز تركه. فالظن جاء بتنجيز لم يكن ثابتا بالعلم، الذي يثبت بالعلم إنما هو التخيير وهذا لم يثبته الظن، والذي جاء بالظن التنجيز وهذا لم يثبته العلم. إذن فما جاء من الظن لم يكن جائيا من العلم. في طول التنجيز التخييري، التنجيز التخييري امتثاله يكون بالتخيير مخيرا المكلف في مقام الامتثال أن يختار هذا أو يختار ذا. يأتي الظن ويقول لست مخيرا، فما يأتي من ناحية الظن ليس جائيا من ناحية العلم. التنجيز الذي جاء من ناحية الظن هو التعيين، والتنجيز الذي جاء من ناحية الظن العلم إنما هو التخيير والتبعيد في الاحتياط. إذن فيكون مفادهما مفادان مختلفان ولا ربط لأحدهما بالآخر. يعني أيضا ليس المقام صغرى من صغريات كبرى أن المنجز لا يتنجز، هذا المنجز لا يتنجز فيما إذا كان المنجزان يريدان أن ينجزان شيئا واحدا، أما لو كان ما يثبته أحد المنجزين غير ما يثبته الآخر فأي محظور حينئذ في ذلك، وهذا واضح. وأما على مسلك الكشف، لو قلنا بأن نحن نستكشف من انسداد باب العلم ووجود العلم الإجمالي بالتكليف أن الشيء وعدم إمكان الاحتياط التام مثلا، أن الشارع قد جعل طريقا للحج للامتثال، وهذا الطريق مثلا لا يحتمل أن يكون هو طريق الوهم أو الشك في قبال الظن، فنعينه أن المجعول الشرعي المستكشف بهذا السبر والتقسيم إنما هو حجية الظن عند الانسداد. هذا مبنى الكشف أيضا ليس إذا تمت مقدماته ليس متوقفا، ليس فيه محذور المحقق العراقي. طبعا متى تتم مقدمات الكشف؟ إنما تتم مقدمات الكشف فيما إذا لم يكن أي طريق ظاهري في البين ولا طريق شرعي ولا طريق عقلي. لو فرض جريان البراءة الشرعية في بعض الأطراف أو جريان البراءة العقلية في بعض الأطراف، جريان البراءة الشرعية في تمام الأطراف أو جريان البراءة العقلية ولو في بعض الأطراف، حين لا تصل النوبة إلى استكشاف جعل الظن حجة، إذ لعل الشارع اكتفى بالبراءة العقلية بعد فرض أن بعض الأطراف الأخرى تنجزت بحرمة المخالفة القطعية فجعل التخير للمكلفين. حينما لا تجري البراءة العقلية، حينئذ لا تجد البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، البراءة الشرعية للتعارض والتساقط، والبراءة العقلية أيضا لا تجري للعلم الإجمالي، للعلم الإجمالي لا يجري البراءة الشرعية لأن البيان حاصل هنا. حينئذ هنا نقول نستطيع أن نستكشف، نقول الشارع لا محال له طريق في مثل هذه الحالة. افتراض الاحتياط بعد فرض أن الاحتياط التام غير ممكن، البراءات الشرعية لم تجري، البراءة العقلية أيضا لا يجري لتمامية البيان، حينئذ المكلف ماذا يصنع؟ يطير إلى السماء؟ لابد أن نستكشف في مثل هذه الحالة أن الشارع قد جعل له طريقا، وهذا الطريق يدور أمره. في مثل هذه الحالة الشارع لابد له موقف من هذا المكلف، وموقفه إما في محتملات، إما هو العمل بالموهومات والمشكوكات وترك المظنونات، أو بالعكس، وحيث أن الأول لا يحتمل في نفسه أنه عند الدوران المولى يريد ما يكون احتمال التكليف فيه أضعف، إذن فيقطع بهذا الدليل أنه الشارع موقفه في مثل هذه الحالة إنما هو جعل العمل لزوم العمل والاهتمام الشرعي بالمضمونات لا محالة. فنستكشف جعل الظن حجة شرعا في هذه الحالة. خب هذا الكشف أيضا من الواضح أنه مثل هذا الكشف الذي يكون في طول منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، أيضا لا يكون هذا الكشف استكشاف المنجزية هنا لا يكون فيه محذور، لأن هذه المنجزية منجزية شرعية أساسا ليست منجزية عقلية. حتى إذا كانت في طول المنجزية للعلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، على كل حال هذا المنجز منجز شرعي ليس منجزا عقليا، لكي يقال أن المتنجز لا يتنجز. قاعدة أن المتنجز لا يتنجز إنما هو في التنجيزات الثابتة بحكم العقل، وأما التنجيز الذي يثبت من قبل الشارع ذاك كشف جعل شرعي، والشارع قد يجعل تنجيزا واحتياطا في مورد لولا الجعل الشرعي أيضا العقل كان يحكم في ذلك المورد بالاحتياط. فإن كما إذا فرض أن الشارع جعل قاعدة الاحتياط العقلي أو استصحاب التكليف في مواد الشك في الاشتغال مثلا، ليس في مواد الشك في الاشتغال يحكم العقل بالاحتياط، يمكن للشارع أيضا يحكم بالاحتياط شرعا كما لو كان استصحاب التكليف يجري. فاستصحاب التكليف بناء على جريانه في موارد الشك في الامتثال يؤكد الحكم العقلي، يعني يدل على جعل احتياط شرعي في مورد لولا هذا الجعل كان العقل أيضا يحكم بالاحتياط. فحتى إذا فرضنا أن استكشاف منجزية الظن عند الشارع كان في طول منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أو منجزية الاحتمال مثلا لوجوب الموافقة القطعية كما هو كذلك، فإن هذه الطولية هنا محفوظة، لأننا قلنا بأنه لو فرض جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولو في بعض الأطراف لا يمكن كشف المنجزية الشرعية، إذ لعل الشارع اكتفى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان الجارية في بعض الأطراف وخير بين كل، إنما يكون الموقف بحاجة إلى موقف من الشارع فيما إذا لم يكن هناك شيء يمكن الركون إليه، لا الاحتياط لعدم لتعذره، لا البراءة الشرعية لتساقطه، لا البراءة العقلية في بعض الأطراف لعدم جريانه. حينئذ يكون المكلف بين محاذير، فلا بد من استكشاف وجود موقف شرعي. إذن فكشف حجية الظن شرعا في طول منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة لكي لا تجري البراءة الشرعية في الأطراف، ولوجوب الموافقة لكي لا تجري البراءة العقلية. إذ لو لم يكن العلم الإجمالي أو الاحتمال منجزا للموافقة القطعية وللتكليف المحتمل، يعني كانت البراءة العقلية جارية أيضا، لما أمكن الوصول إلى استكشاف الحكم الشرعي بحجية الظن. فحجية الظن على الكشف يكون في طول منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة لكي لا تجري البراءة الشرعية، ومنجزية العلم الإجمالي أو الاحتمال لوجوب الموافقة لكي لا تجري البراءة العقلية. فالحجية بملاك الكشف في طول إسقاط وسقوط كلتا البراءتين، هم الشرعية هم العقلية، لأن أحدهما يكفي ثبوته وجريانه في بعض الأطراف، أحدهما يكفي حينئذ لعدم إمكان استكشاف حجية الشرعية للظن. استكشاف جعل الحجية للظن إنما نصل إليه فيما إذا كان الأمر المكلف دائر بين محاذير لا يمكن من دون جعل الشرعي، لا يمكن حله من دون الجعل الشرعي. والدوران بين المحاذير يختص بفرض واحد فقط، وهو ما إذا كانت البراءات الشرعية ساقطة، البراءة العقلية غير جارية في شيء من الأطراف، والاحتياط التام غير ممكن، حينئذ يقال المكلف ماذا يصنع؟ يطير إلى السماء. لا معنى لأن يطير إلى السماء، لا بد له من موقف، فنستكشف لا محالة أنه هنا يوجد حجية للظن شرعا. فحجية الظن على الكشف في طول منجزية العلم الإجمالي أو الاحتمال للموافقة القطعية أيضا، لكن مع ذلك ليس فيه محذور، لأن هذه الحجية المستكشفة حجية شرعية ليست حجية عقلية. فإذا كانت حجية شرعية لا محذور في جعل الحجية الشرعية في مورد يكون فيه حكم عقلي أيضا بالتنجيز، لأن المتنجز لا يتنجز، هذا في أحكام العقل أو في الحجية الذاتية. أما الحجية التي أمرها بيد الشارع، فالشارع يجعل هذه الحجية في ذلك المورد، أي شيء في أن يجعل الحجية، أي محذور في أن نستكشف أن الشارع جعل الحجية في مثل هذه الحالة لخصوص المضمونات، وقال المضمونات تكون حجة. فينحل حينئذ العلم الإجمالي بعد هذا في طول هذا الكشف لا محالة ينحل. نعم.
همون عقل در وجود هم مرتبه کشف میکنید که شارع هم اون علم الهی رو منجز کرده.
لا يمكن، لأن ذاك
شارع مخالف این باشه که قطعا مخالف این آیا موافق باشه مستلزم تنجیز همون علم الهی در مرتبه سابق.
هذا سوف يأتي أن هذا العقل الذي نجز العقل لأنه ينجزه تنجيزا مطلقا، لو كان العقل ينجزه تنجيزا بنحو التبعيض في الاحتياط بحيث يجري في الباقي البراءة، نعم لا تجري حينئذ، لا يمكن الكشف. وهذا رجوع إلى أنه كلما جرت البراءة لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي. لكن لو فرض أن العقل كان قد نجز الحكم الواقعي والبراءة لم تكن تجري أيضا في شيء من الأطراف في مثل هذه الحالة حينئذ، وفرضنا أنه لا يوجد حكم عقلي آخر، لو افترضنا حكم عقلي آخر من باب الحكومة، العقل يحكم بمنجزية الظن أو بترجيح المضمونات على المشكوكات، هذا أيضا يوجب ارتفاع الكشف. وهذا سوف يأتي أن المصير إلى الكشف يتوقف على أن لا يتم أي حكم مسبق لا شرعي ولا عقلي. فلو ثبت حكم عقلي بالمنجزية للظن بنحو الحكومة لا موضوع حينئذ للكشف الشرعي، هذا يرجع إلى ذاك الكلام الذي سوف يأتي في محله. إذن فعلى كلا المسلكين في باب منجزية العلم الإجمالي وعلى المعاني الثلاثة لحجية الظن ومنجزيته عند الانسداد، حجيته ومنجزيته بنحو الحكومة الآخندية، حجيته ومنجزيته بنحو الحكومة المرزائية، وحجيته ومنجزيته بنحو الكشف، على كل هذه المسالك الثلاثة لا محذورة في أن يكون الظن منجزا، بناء على أن المانع عن جريان البراءة في تمام الأطراف، إنما هو العلم الإجمالي الموجود في البين. هذا تطوير للمناقشة في الدعوة الثانية لكلام المحقق العراقي المتقدم. بعد هذا ندخل في المقدمة الرابعة، وهي في إثبات أن الاحتياط التام هنا مثلا غير ممكن، الرجوع إلى القواعد والأصول الأخرى لا يمكن. ومن أهم هذه القواعد قاعدة الاحتياط التي يقال أنه العقل يحكم بالاحتياط في موارد العلم الإجمالي مثلا ونحو ذلك. فيقع البحث في أن الاحتياط في المقام، لماذا الاحتياط التام لماذا لا يكون حينئذ الاحتياط التام واجبا ومتعينا؟ مقتضى الاحتياط واضح بعد فرض العلم الإجمالي بالتكليف، يكون مقتضى الاحتياط واضحا وهو منجزية هذا العلم الإجمالي، فأن العلم الإجمالي يقتضي هذا الاحتياط لا محالة. إنما الكلام في المانع عن الرجوع إلى الاحتياط، وقد ذكر وجهان للمنع عن الرجوع إلى أصالة الاحتياط في تمام الشبهات. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية من التمسك بدليل نفي العسر والحرج، وأن الاحتياط التام يوجب الوقوع في العسر والحرج، بل لعله يوجب اختلال النظام مثلا. والعسر والحرج الشديدين مرفوع بأدلة نفي العسر والحرج، فبدليل نفي العسر والحرج ننفي وجوب الاحتياط. بهذا تتم مثلا هذه المقدمة الرابعة من ناحية جريان الاحتياط. وأما جريان الرجوع إلى القرعة ما أدري فتوى المجتهد الانفتاحي، ذاك سوف يأتي البحث عنه. هذا الوجه يتوقف، هذا البيان يتوقف على أن نفهم معنى رفع العسر والحرج، وأن هذا قاعدة نفي العسر والحرج هنا طبقت بلحاظ أي شيء، طبق بلحاظ الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، طبق بلحاظ الاحتياط الذي هو حكم مثلا ظاهري ووظيفة عملية، طبق بأي شكل. ومن هنا لابد أن نبحث مدلول قاعدة نفي العسر والحرج، وأن هذه القاعدة الثابتة بأدلة ما جعل عليكم في الدين من حرج مدلولها ومفادها ما هو. فإن هناك بحثا بحسب الحقيقة في أمثال هذه الأدلة النافية، لا ضرر ولا ضرار، لا ما جعل عليكم في الدين من حرج مثلا ونحو ذلك من الأدلة النافية، لا ربا بين الوالد والولد، هذه الأدلة النافية مفادها ما هو. في مقام فهم هذا المفاد السلبي وفقه هذا المفاد السلبي من الوارد في بعض الآيات والروايات في بعض القواعد، يوجد اختلاف بين الأعلام. وأهم المسالك في فقه مثل هذه المفادات السلبية ثلاث في الواقع، ثلاثة مسالك. المسلك الأول مسلك المرزا، فإن المرزا قدس سره يطبق لا حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، يطبقه أو لا ضرر ولا ضرار بلحاظ نفس التكليف. يقول هذا نفي للتكليف الذي ينشأ منه الضرر أو ينشأ منه الحرج، نفي لذلك التكليف، ولكن بلسان نفي المسبب عن ذلك التكليف وهو الضرر أو الحرج، نفي للسبب بلسان نفي المسبب، والمسبب قد يطلق على السبب إذا كانت السببية أكيدة وشديدة، قد يطلق المسبب على السبب بهذه العناية، بعناية السببية وبعلاقة السببية. مثلا قد يطلق على إلقاء الإنسان لشخص من شاهق أنه قتله، الإلقاء يكون قتلا، أو الإلقاء في النار يسمى إحراق، مع أن الإلقاء في النار ليس إحراقا، الإحراق فعل النار، لكن حيث أن هذا الإحراق يتسبب ويتولد من ذلك، وإذا كانت السببية أكيدة ومثلا توليدية بحسب تعبيره، حينئذ إطلاق المسبب على السبب يكون إما حقيقيا أو بعناية واضحة عرفا، مقبولة عرفا، مناسبة عرفا. كذلك هنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، هنا يراد من الحرج الحكم الحرجي، ما جعل لا ضرر ولا ضرار أي لا حكم ضرري، قالت الآن أطلق الضرر وأريد الحكم الذي هو سبب للضرر، أطلق الحرج نفي الحرج وأريد به الحكم الحرجي، فيكون المنفي الحكم الحرجي والحكم الضرري وإطلاق الضرر والحرج وإرادة الحكم باعتبار أنه مسبب من حسب الحقيقة. هذا مسلك. مسلك آخر يختاره المحقق الخراساني، وهو أن هذه الصيغ السالبة هذا سلب ادعائي تنزيلي لا سلب حقيقي. على المسلك الأول يكون السلب سلبا حقيقيا، لأن انتفاء الحكم الضرري انتفاء حقيقي، انتفاء الحكم الحرجي انتفاء حقيقي، ليس انتفاء ادعائيا وتنزيليا. المحقق الخراساني يقول هذا نفي للضرر نفي ادعائي، نفي الربا نفي الضرر نفي الحرج نفي ادعائي، لكن هذا النفي الادعائي يقصد منه نفي حكمه، نفي للحكم واقعا لكن إثباتا وبلحاظ البدل المطابقي نفي للموضوع، لكن حيث أن الموضوع موجود حقيقة ليس منتفيا فيكون النفي نفيا ادعائيا. نظير لا ربا بين الوالد والولد، فإن لا ربا بين الوالد الربا متحقق، الزيادة متحققة في الخارج، فكيف يقول لا ربا؟ هذا تنزيل ادعاء كأنه لا ربا، هنا يقول كأنه لا ربا ادعاء وتنزيلا، والمقصود نفي حكم الربا، فيكون المدلول المطابقي النفي التنزيلي والادعائي لا الحقيقي للموضوع استطراقا إلى نفي حكمه حقيقة، لكن نفي الحكم مدلول ثاني لا مدلول أول، مدلول ثاني جدي، والمدلول الأول المطابقي إنما هو النفي الموضوع لكن لا حقيقة بل ادعاء. هذا أيضا مسلك المحقق الخراساني. مسلك ثالث اختاره السيد الشهيد في بحث لا ضرر ولا ضرار الذي يأتي في آخر الجزء الخامس، هناك أن هذا نفي للموضوع ليس نفيا للحكم، لكن نفي حقيقي لا نفي ادعائي، فنأخذ شيئا من المحقق العراقي وشيئا من الخراساني وشيئا من المحقق النائني، نفي للموضوع وليس نفيا للحكم باعتبار أن إطلاق الضرر وإرادة الحكم الضرري أو الحرج وإرادة الحكم الحرجي هذا فيه عناية، لكن ليس نفيا حقيقيا ليس نفيا ادعائيا بل نفي حقيقي، لأن ظاهر النفي الحقيقي للنفي الادعائي، حين يلزم منه أن يكون هذا كذبا لأنه حقيقة ليس منتفيا، هذا الشيء حقيقة وواقعا ليس منتفيا الضرر والحرج، حينئذ نقول نقيد الضرر نقيد النافي لا المنفي، نقول هذا النافي في دائرة الشريعة، لا ضرر في الشريعة لا حرج في الشريعة، وهذا نفي حقيقي. نقيد النسبة والنافي، هذا النافي الذي يصدق متى يصدق؟ في أي وعاء يصدق؟ يصدق في وعاء الشريعة، في الشريعة لا يوجد ضرر، في الشريعة لا يوجد، كان هنا قيد في الشريعة، في الشريعة لا يوجد ضرر، في الشريعة لا يوجد حرج، والحرج يراد به الحرج الخارجي، والضرر يراد به الضرر الخارجي، نفس الضرر الحرج لا يراد به حكم الحرج لكي يقال أن هذا خلاف الظاهر، والنفي أيضا نفي حقيقي، نفي حقيقي، فإن الضرر الذي يقع في الخارج لا يقع من الشريعة، كل ضرر يقع في الخارج لا يقع من الشريعة، إذ لو كان الحكم الحرجي مرفوعا والحكم الضرري مرفوعا ففي الشريعة لا يتحقق ضرر تكويني، فالضرر محمول على الضرر التكويني والحرج محمول على الحرج التكويني، والنفي نفي حقيقي، لكن المنفي عنه فيه الضرر والمنفي فيه الحرج إنما هو خصوص دائرة الشريعة أو المتشرعين الذين ملتزمين بالشريعة بما هم ملتزمين بالشريعة، هؤلاء ليس في حقهم ضررون، وما يقع من الضرر في الخارج ليس ناشئا من الشريعة، ناشئ بحسب الحقيقة من إقدام نفس الإنسان. هذا أيضا مسلك ثالث. لابد من ملاحظة أن هذه المسالك الثلاثة كيفية تطبيق كل واحد منها في مسألة الاحتياط التام في المقام كيف يكون. على المسلك الأول المرزا كيف يطبق فهمه للآية لقاعدة نفي العسر والحرج على الحكم الشرعي، مع أن الحكم الشرعي هنا ليس حرجيا وإنما الحرج في الاحتياط. على المسلك الثاني كيف نطبق، على المسلك الثالث كيف نطبق، يأتي إن شاء الله.